بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغنى، غنى النفس. وقال الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، إلى قوله: من دون ذلك هم لها عاملون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال ابن عيينة: لم يعملوها، لا بد من أن يعملوها. قال: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله ابن يونس اليربوعي، قال: حدثنا أبو بكر، كأنه ابن عياش، ايه هو ابن عياش القارئ المشهور، قال: حدثنا أبو حصين وهو عثمان بن عاصم، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والمقصود بالعرض متاع الدنيا، ما ينتفع به من متاع الدنيا، فليس الغنى هو بكثرة ما ينتفع به من متاع الدنيا، فهو شامل للدراهم واللباس والفراش والمسكن والمواشي وما إلى ذلك، عرض، كل هذه ينتفع بها الإنسان، يتمتع بها متاع الحياة الدنيا، وتسمى غنى، وربما كان في جانب أكثر من آخر. ليس الغنى عن كثرة العرض، لكن الغنى غنى النفس. لا شك أن كثرة العرض غنى، يقال إنسان ثري، إنسان غني، لكن هذا الغنى غير حقيقي بالنسبة لغنى العلم والدين. الغنى الأتم والغنى الحقيقي النافع في الدنيا والآخرة هو غنى النفس. ومثل حديث: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة وله صلاة وصيام، فذكر إلى أن قال: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. لا شك أن الذي لا درهم له ولا متاع مفلس، الذي لا درهم له مفلس، وهذا الذي هو معروف في كتب الفقه، من حيث أنه قال: فلان فلس، حديث: من أفلس، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. ومن هنا يعلم على أن أمور الآخرة الغنى الديني غنى النفس، وما كان من أمور الآخرة هو الأتم، وما كان من أمور الدنيا ومتاعها هو الأيسر والفاني. ليس الغنى عن كثرة العرض، لكن الغنى غنى النفس. ربما يكون عنده عرض واسع وهو قلبه فقير، بل وربما ما يعطي نفسه من الراحة كما يعطيها بعض من هو دونه، فيكون ذلك المال في الحقيقة عذابا عليه. وغنى النفس فيه راحة لا يعلمها إلا الله. غنى النفس يوفر عليك في جسمك، حتى جسم صاحب غنى النفس جسمه مرتاح، يكون ما عنده قلق على الدنيا. غنى النفس يعتبر قناعة، غنى النفس زهد، غنى النفس يجعلك من الورعين، غنى النفس يجعلك من الموثوقين عند الناس، من ذوي العفة والأمانة والديانة، لأن النفس أمارة بالسوء، فإذا أدبت وصارت غنية بما آتاها الله صارت على خير، يكون قد استعان على نفسه انتصر عليها. قال الحافظ رحمه الله: إنما الغني غنى النفس. في رواية العارج عن أبي هريرة عند أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما: إنما الغنى في النفس، وأصله في مسلم. والابن حبان من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم. قال: وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. قال ابن بطال، يغترف الحافظ من شرح ابن بطال شرح طيب: معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه. والمال إن لم ينتفع به الإنسان عند الحاجة فهو فقر. ذكر ابن القيم بيتا شعريا أو بيتين، اقرأها أحسنت: ومن ترك الإنفاق حال احتياجه مخافة فقر فالذي فعل الفقر سيأتي، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، يعني نحو ما ذكر ابن القيم. وإنما حقيقة الغنى عن النفس غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب، فكأنه غني. قال القرطبي: بمعنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس، وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه، فإنه يورطه. لغة عربية تورط، يقولون فلان تورط، فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله، ويكثر من يذمه من الناس ويصغر قدره عندهم، فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل. والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب ولا يلح في السؤال، بل يرضى بما قسم الله له، فكأنه واجد أبدا، يعني كأنه ثري. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعطي، بل هو أبدا في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه، ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف، فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغن بما أعطي، فكأنه ليس بغني. ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره، علما بأن الذي عند الله خير وأبقى. هؤلاء بلغاء يا إخوان، ابن بطال وأمثال هؤلاء الشراح أعانهم على هذا الكلام من حيث جمع المادة في أسطر يسيرة بلاغة. فهو معرض معرض عن الحرص والطلب، وما أحسن قول القائل: غنى النفس ما يكفيك عن سد حاجة. غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا، يعني إذا زاد الحرص، إذا صار الإنسان حريصا عاد غناه فقرا. أيضا بيت جيد: غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. وقال الطيبي: يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية، وإلى ذلك أشار القائل: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. أي ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي، وهو تحصيل الكمالات لا في جمع المال، فإنه لا يزداد بذلك إلا فقرا، انتهى. وهذا وإن كان يمكن أن يراد لكن الذي تقدم أظهر في أن المراد إنما يحصل غنى النفس بغنى القلب بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره فيتحقق أنه المعطي المانع فيرضى بقضائه ويشكره على نعمائه ويفزع إليه من كشف ضرائه فينشأ عن افتقاره القلب عن افتقار القلب ربه غنى نفسه من غير عن غير ربه تعالى والغنى الوارد في قوله ووجدك عائلا فأغنى يتنزل على غنى النفس فإن الآية مكية ولا يخفى ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح عليه خيبر وغيرها من قلة المال والله أعلم ووجدك عائلا فأغناك أي جعل قلبك غنيا مع أنه من قريش قريش كانوا أثرياء جده أبو طالب كان له المئات من الإبل أغنى أهل قريش ومع ذلك لما أعطاه النبوة صار عائلا ووجدك عائلا فأغنى هذا هو الصواب أن المقصود بالغنى الحقيقي هو غنى القلب من الدين والورع والزهد والعفة يكفي هذا الباب الآية وهذا الحديث تفضلوا بارك الله فيكم.